بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوتي
روحي تسير
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا في الأسبوع. ماذا في توجه الاحتلال لتوسيع عملياته العسكرية في القطاع؟ ما الذي تفرده عمليات المقاومة في مواجهة تصعيد العدوان؟ ماذا في توسيع اليمن إطار الإسناد واستهداف الملاحة الجوية؟ غزة ومعادلة الإسناد موضوع برنامج فلسطين اليوم. وسط محاذير رفض الخدمة ضمن قطاعات واسعة في جيش العدو، بدأت قيادة أركان الاحتلال استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تمهيدا لتوسيع العدوان على قطاع غزة تأدية خدمتهم على الحدود مع لبنان وسوريا. وكذلك الضفة الغربية وسحب القوى النظامية من تلك المناطق للدفع بها إلى القطاع باديا للرفض الذي يبديه الاحتياط من الخدمة في القطاع. محاذير الاحتلال تجاه القطاع توازيها اليوم المحاذير من اليمن التي تعالت صواريخه اليوم مستهدفا مطار بن غوريون، مدبرا الخطوط الجوية من التوجه إلى الكيان مؤكدا استمرارية الإسناد لغزة رغم العدوان الأمريكي الذي يطال الشعب اليمني. فيما الإعلام الأمريكي بدأ بطرح التساؤلات حيال جدوى استهداف اليمن، خاصة مع الأنباء التي أوردتها مصادر ملاحية عن بدء انسحاب حاملة الطائرات هاري ترومان من المنطقة. غزة الذي يرفع اليمن لواء إسنادها ما زالت على عهدها مع الأمة، فبالرغم من تلويح الاحتلال بتوسيع عملياته العسكرية واستدعاء الاحتياط لها، يسطر مجاهدوها المزيد من ملاحم المواجهة، ليس آخرها ما أعلنه العدو بالأمس عن حادث صعب تلقته قواده جنوب القطاع بمقتل جندي وضابط وجرح آخرين، مما دفع بالمحللين الصهاينة للتساؤل عن اتجاه نتنياهو توسيع العملية العسكرية وتأكيدهم أن عبارة التوسيع كثيرا ما درج عليها نتنياهو في محاولة لتبرير الفشل على مستوى القطاع. الزميل علي بردا والتقرير عن
الجهات أصابع الاتهاء إلى رئيس حكومة العدو اليمني نتنياهو بقبل أغلبيات المحللين الصهاينة من حالة التخلف في الحرب على غزة التي باتت تراوح مكانها ولا يوجد أي سهام بالفعل الحقيقة ما يدعي نتنياهو النصر المطلق أو القضاء على حماس، وهو يريد الاستمرار في هذه الحرب ليس إلا ويتلاعب بالجميع مع أنها تستنزف حياة الجنود وستؤدي إلى قتل القصف وحروب مشاعر النهاية العامة التي تعقب من الجيش والأجهزة الأمنية والجنود بحسب هؤلاء المعارضين.
مكتوب مشكوك. ما يجري على الأرض بعد أن تحدثنا عن النصر المطلق هو أننا في حالة مراوحة مطلقة، فهناك وجهات نظر أحدهما تقول وأنا أؤيدها، تقول بإعادة كل المتفقين الآن مع وقف إطلاقنا ثابت، وهناك وجهة نظر لسموتريتش وبنكفير وتقول لننظفهم وننظف حماس ولا يهم مصير المحتجزين، وعمليا لم يحصل لا هذا ولا ذاك، فالحكومة الإسرائيلية تختار عدم اتخاذ قرار وهي في حالة مروحة.
من لم يفهم كيف يتلاعب نتنياهو بالجميع فهو لا يقول لأحد ماذا يريد، لكن الأسوأ من كل ذلك هو أنه يسمع سموتريتش يشكو من الإسلام الذي هو ليس يساريا وقد جاء لتوه، وهم من قاموا بتعليمه ويقول له إذا لم يحبك فأنت أهم، وعندما سأل سموتريتش لماذا هجمت رئيس الأركان فرد أنا رفضت رئيس الحكومة لكنني قلت ذلك لرئيس الأركان، فلماذا لم تقل ذلك لرئيس الحكومة؟ عليك أن تقول له أنت تتلاعب.
رئيس الأركان أنهى زيارة في قطاع غزة وقد اطلع على الخطط العسكرية لأن الجيش الإسرائيلي يتطلع إلى الأمام، وقد قال رئيس الأركان ما يلي: إننا مستعدون لتوسيع العملية إذا لم نرى تقدما في المفاوضات.
يتخذها دليلا على عدم جدوى الاستمرار في حال نتنياهو الكاسرة والتي يدفع ثمنها من حياة الجنود.
شكرا للزميل علي بردة ولمتابعتكم على هذا الموضوع. نرحب بأستاذ الدكتور وليد محمد عادل خبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور، المزيد من التصعيد على قطاع غزة والعدو يلوح بتوسيع عملياته العسكرية ومع استدعاء لوحدات من الاحتياط، ما الذي يعنيه تلويح الاحتلال بالتصعيد في القطاع بعد 19 شهرا من الحرب والعدوان؟
نعم، نؤكد أولا أن كل ما قام به الاحتلال ومن دعم الاحتلال لإخضاع غزة فشل، وبالتالي نتنياهو ولا حكومته ولا داعمي تمكنوا من إحداث أي خربا في هذا الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في غزة. تؤكد أن كل محاولاته السابقة هو والولايات المتحدة فشل في إحداث غزة، وأن غزة لازالت صامدة وتواجه، وليلة هذا اليوم كان هناك عملية بطولية اعترف العدو بمقتل ضابط وجند وإصابة 4 آخرين. إذن المقاومة لازالت مستمرة، لازالت تلحق بالعدو الخسائر الواضحة، والعدو حتى اللحظة لم يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة والمضمرة.
ليست المرة الأولى التي يتحدث بها الاحتلال عن توسيع العمليات على مستوى القطاع، كيف يمكن قراءة هذا العنوان اليوم توسيع العمليات العسكرية؟
هو هروب إلى الأمام، هو لا يريد أن يعترف بحقيقة أن عدوانه فشل، أن قدرته على إخضاع أهل غزة فشل، أن قدرته على إسكات المقاومة فشل، أن محاولة إلى إطلاق أسراه بالقوة فشلت، أن كل ما قدمت له من دعم الولايات المتحدة وبريطانيا ومن معهما فشل في تحقيق أي اختراق أو تحقيق أي إنجاز، لذلك يعيد ويكرر ما فشل به سابقا. يعني إذا لاحظنا هذه التصريحات هي تتكرر بشكل دوري منذ أكثر من عام ونصف، ما الذي تحقق منها؟ والذي لم يتحقق خلال هذه المدة لماذا يتحقق الآن؟ يعني ما هو أن الناس جوعة؟ نعم، هذه حرب جوع، حرب قاتلة وحرب مدانة، ولكن هذه بالمعنى العميق هي خسارة لهذا الكيان، هي سقوط لهذا الكيان، وليس رفعة لهذا الكيان، وليس قوة لهذا الكيان، هذه ليست قوة، يجيع الناس، يقتل الناس، يدمر. ما هذه القوة بأن تدمر وتجيع ضعفاء مستضعفين من أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين؟
طيب، يعني استدعاء الاحتياط يجري اليوم بوضعه في الخدمة على الحدود الشمالية، كذلك في الضفة الغربية ونقل القوى النظامية من الشمال إلى الجنوب أي إلى غزة، كيف يمكن تناول هذه الخطوات الاحتياط إلى الشمال والضفة والقوى النظامية إلى الجنوب؟
أيضا هو استمرار في المأزق ولا أكثر ولا أقل، القوى الاحتياط منتجة مستدعى للمرة التابعة للخدمة، حتى الآن لم يستجب الاحتياط لهذه الدعوة، أغلب الناس أغلب المستدعين يتعرضون والبعض وجزء منهم نعو النصف يعلن رفضه لهذه الخطوة إطلاقا ولا يلم بيها. أنا تقديري بعد ضربة اليوم وفشل العدو اليوم في التصدي للصاروخ اليمني تزداد نسبة الرافضين لتلبية هذا الطلب. ثانيا، من قال أن جيوش الجنود الاحتياط هم أكثر قدرة على تلبية ما يريد الكيان؟ هم محبطين أيضا الجنود النظاميين، وقعت في صفوفهم خسائر كبرى خاصة فيما يسمى أندية النخبة. هذه الخسائر بعد حط ينقل من مكان إلى مكان دون أن يرمم، هم يعترفون أنهم بحاجة للعديد من الجنود يحتاجوا إلى التجنيد هو ضرب التجنيد مثل الحريدين، والقوى الأخرى تقول إن هؤلاء الحريدين يرفضوا التجنيد ويحصلوا من الامتيازات من هذا الكيان على ما نحصل عليه. لماذا نحن نستجلب للمرة السابعة للخدمة ونحن نوضع فيها؟ لذلك نجد أن ليس فقط المعيق هو العدد الكبير من الإصابات، العدد الكبير من المعاقين من الجنود، بل العدد الكبير من المرضى النفسيين من هؤلاء الجنود. ووصلت تحت كثير من الأحيان أن الجندي يطلق النار على زملائه في الليل ولا ليس على من يواجهه. هذا كله يؤكد أن مزيدا من الاستدعاء بهذه الطريقة لن يؤدي إلى نتيجة، بل سيكرس أكثر فشل هذا الكيان في المواجهة ويعمق أزمته، وقد يؤدي في تفور ما وفي لحظة ما إلى تمرد على الأوامر العسكرية. خاصة أن هناك الكثير من القادة السابقين وبعض الحاليين في سلاح الجو، في سلاح البحرية، في سلاح الصحة، عديد من الأسلحة أعلنوا رفضهم لهذا، أعلنوا تنديدهم ودعوتهم لوقف هذه المعركة. كيف شخص يوقع على رفض الاستمرار في هذه المعركة يمكن أن يقاتل إذا ما استدعي إلى الاحتياط مجددا؟ هذا يتناقض مع الطبيعة البشرية. بالتالي نحن أمام حقيقة أن هذا الكيان، هذه المؤسسة العسكرية، لأن الكيان أساسا هو مؤسسة عسكرية بنيت له دولة لا أكثر ولا أقل، هو لن يستطيع إنجاز شيئا وستتعمق أزمته أكثر، ولا خيار أمامه إلا الاعتراف أن احتلاله مستحيل أن يستمر. هذا هو التحدي، هذا هو التحدي أمام المؤسسة الأمنية. ونتنياهو الآن ذات مكشوفة لدى الجميع أنه لا يخوض معركة إنقاذ الكيان مما أزقه المحكوم، بل يخوض معركة إنقاذ نفسه من المحاكم. الأسير الأخير الذي قد نشر الفيديو عن ماذا قال، قال لو كان ابن نتنياهو في الأسر لأقدم على عقد صفقة. وكانه يقول نتنياهو يستدعي الاحتياط ليقاتلوا، وإنه في منتجعات سبيكس وفي الولايات المتحدة. هذا الأمر يزيد الإثبات الكيان، يزيد الابتعاد بين قيادة الكيان وجنوده، بين جيشه ومستوطنين، بين المستوى السياسي والمستوى العسكري. مزيدا من الإرباكات في الكيان لا تؤشر إطلاقا إلى أنهم على طريق تحقيق شيئا من أهدافهم أو إنجازاتهم أو تحقيق شيئا مما يسمى النصر.
طيب دكتور، اليمن اليوم من استهداف الملاحة البحرية إلى استهداف الملاحة الجوية واستهداف مطار بن غوريون اليوم كان ضمن هذا الإطار، ماذا عن عامل اليمن اليوم في الإسناد وإدخاله استهداف الملاحة الجوية إلى جانب البحرية؟
نعم، بعد أن فشل الكيان الصهيوني وفشلت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في كسر هذا الحظر البحري وحظر على الموانئ بالكيان، هو الآن يتجه اليمن لفرض نفس المأزق على مطار بن غوريون، وهو المطار الأساسي في الملاحة في الكيان الصهيوني. إذا ما أرفق المستوى هذا المطار وبات الوصول منه أو المغادرة منه في مأزق، هذا الكيان يبدو كأنه سيصبح معزولاً، معزول في البحر، يتضيق عليه في البحر ولا يستطيع أن يكون حراً. أيضاً يأتي الجو أن يصبح الحضور للكيان أو مغادرته عبر الطيران أمر كمان أيضاً صعب، وكأن الكيان سيصبح معزولاً تماماً، لأن حتى الدول التي تطبعت مع الكيان أو أقامت اتفاقات معه لا يجرؤ مستوطني الكيان أن يذهبوا إلى تلك الدول. وحدثت أكثر من حادث أن هؤلاء حاولوا أن يذهبوا كسواح إلى تلك الدول فتصدى لهم المواطنين بالضرب وبالقتل أيضا، يعني حتى عمليات الضرب. فهذا الأمر يزيد من مأزق الكيان، ليعود الكيان هو الكيان المعزول في المنطقة، وليس كما كان يتخيل أنه سيصبح الكيان المهيمن.
طيب ما الذي تشبه تطورات أحداث اليوم على مستوى المنطقة؟ بالطبع الأحداث التي تناولناها غزة، اليمن،
أن الإنجازات التكتيكية التي تمكن الكيان الصهيوني من تحقيقها بفعل الدعم الأمريكي المطلق لم تستطع أن تحقق له لا أمنا ولا استقرارا، لم تستطع أن تحقق أي من أهدافه، بالتالي لا خيار أمام العدو إلا الاعتراف بحقيقة أن الاحتلال يجب أن يزول ويبدأ تدريجيا بالزوال إلى أن ينتهي هذا المشروع.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت. أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة ومعادلة الإسلام. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة وحيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه، وفنا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
هذه الليلة كانت ليلة صعبة على كل المستويات، سواء في عدد الشهداء الذين ارتقوا في الغارات الجوية الإسرائيلية التي تركزت في دول قطاع غزة وفي مدينة غزة. في دول قطاع 20 شهيدا قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في سلسلة من الغارات الجوية، كان أصحابها استهداف منزل استشهد في 11 مواطن ومنزل آخر 4 شهداء وخيمة شهيد وخيمة شهيد وغيرها من الشهداء. وفي مدينة غزة في ساعات الصباح جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقصف مجموعة من المواطنين، 9 من الشهداء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية، ثم عاد هذا الجيش ليقوم بقصف مجموعة من المواطنين في حي الدرج وسط مدينة غزة، استشهد 4 مواطنين فلسطينيين. وبالتالي منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة التقى أكثر من 30 شهيد فلسطيني كما قلنا ما بين خان يونس وما بين مدينة غزة. عدا عن ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير عدد من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قام بتدمير عدد من المنازل في حي الشجاعية الذي يجتاحه بشكل كامل منذ نحو 3 أسابيع. وفي ذات الوقت يحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة. نحن نتحدث عن عدم إدخال أي نوع من أنواع الطعام إلى القطاع منذ الثاني من مارس. اليوم صباحا توفيت طفلة فلسطينية نتيجة سوء التغذية، وهي الثانية التي تستشهد خلال 48 ساعة لذات السبب. والأعداد كما تقول وزارة الصحة الفلسطينية مرشحة للازدياد بشكل كبير خلال الأيام القليلة القادمة في ظل انعدام الطعام وعدم توفره وعدم إدخال أي نوع من الوقود واللحوم والأسماك وغيرها وحتى حليب الأطفال والأمور لا تصل إلى قطاع. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار المأساة، استمرار القتل، قتل بالجوع وقتل بالقبائل الإسرائيلية التي لا تتوقف في قطاع غزة. كنا نتحدث عن 30 شهيد من ساعات الفجر حتى هذه الساعة، حتى 50 خلال 24 ساعة، ولا زلنا في منتصف النهار والطائرات الإسرائيلية تحدث بالأجواء ويمكن أن تكرر الغارات في أي وقت، ولا تستثني أي منطقة في قطاع غزة، لا منازل لا خيام ولا حتى معبر الطرق ولا سيارة.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 52,535 والإصابات إلى 118,491 منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,436 شهيدا و 6,450 إصابة منذ 18 أذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 40 شهيدا و 125 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. تعتبر المجاعة من أخطر الأزمات الإنسانية التي يمكن أن تواجه أي مجتمع، حيث تؤثر بشكل مباشر على صحة الأفراد وسبل عيشهم. في قطاع غزة الذي يعاني من حصار مستمر وعدوان لا حدود له، أصبحت المجاعة واقعا يهدد حياة الملايين، وتتجلى آثار هذه المجاعة في تغيير ملامح الحياة اليومية، حيث يواجه السكان تحديات جسيمة في الحصول على الغذاء والموارد الأساسية. وفي هذا السياق نستعرض كيف تؤثر المجاعة على مختلف جوانب الحياة في غزة، بدءا من الصحة العامة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخل الإنساني والدعم الدولي. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لم يعد وجه رهف عياد الملائكي كما كان قبل العدوان الصهيوني. فصاحت شعرها، شحب وجهها وجحظت عيناها. هكذا غيرت حرب الإبادة والتشويع ملامح البراءة في غزة.
الكريم، في الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأحد اقتحامات ومداهمات واعتقالات في عدة مناطق. واحتجز قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحام بلدة كفى الحارث شمال غربي تلفيت، كما وداهمت عددا من منازل المواطنين في حي العرب بمدينة أريحة. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه في أريحة تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء قوات الاحتلال على سيدة وطفلة. ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات طالت بلدة مركة جنوب جنين ومدينة الخليل ونابلس ومخيم العزة بأريحة وبلدة بيت أمر بالخليل، واعتقلت الفتى إبراهيم العلامي بلدة بيت أمر شمال الخليل والمحرر محمود الكليبي شمال طولكرم خلال عملية اقتحام ودهم. كما قامت قوات الاحتلال باقتحام منزل عائلة الأسير أسامة طويل في شارع المريج في نابلس. على صعيد عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وثق مركز معلومات فلسطين معطى ارتفاع في أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس المحتلة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين خلال شهر نيسان أبريل الماضي. رصد المركز في تقريره الشهري الصادر يوم الأحد 362 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا، ما أسفر عن إصابة 7 مستوطنين بجراح مختلفة. شملت أعمال المقاومة 11 عملية إطلاق نار واشتباكا مسلحا، وأسفرت المواجهات والاشتباكات المسلحة في الضفة والقدس عن استشهاد 18 فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنين. ففي 14 من نيسان أبريل نفذ مقاوم عملية دهس بين الظاهرية والسموع جنوب الخليل، أسفرت عن إصابة مجندة من جيش الاحتلال. عشر من نيسان التقى الشابان محمد عمر محمد زكارنا ومروح ياسر راتب خزينية في رصاص قوات الاحتلال بعد حصارهما في مغارة على أطراف بلدة القباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وعرف محمد زكارنا كأحد منفذي عملية إطلاق النار في بلدة الفندق جنوبية غربية في 6 من يناير كانون الثاني الماضي، التي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وجرح 7 بينهم إصابات خطيرة. وفي 30 من نيسان أصيب 3 من جنود الاحتلال بانفجار قنبلة يدوية الصنع خلال اشتباكات في بلدة بيتا جنوب نابلس. كما سجل المركز عملية طعن، ما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة 24 عملية وإعقاب آلية عسكرية. على صعيد الحراك الشعبي تواصلت الفعاليات المناهضة للاحتلال، كما بلغ عدد عمليات إلقاء الحجارة والمواجهات المباشرة مع قوات الاحتلال 259 مواجهة وإلقاء حجارة و16 تظاهرة و6 عمليات إلقاء زجاجات حارقة و8 أضرار ب8 حالات إضرار بمركبات المستوطنين و35 عملية تصدي لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء القطاع. والتوازي مع الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة صمد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاته في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 560 فلسطينيا وإصابة قرابة 7000 آخرين، إضافة إلى تسجيل 16400 حالة اعتقال وفق المستويات الفلسطينية.
We'll be right back.
التأثير العرقي الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل يهدد في الفترة الأخيرة وصول آلاف الفلسطينيين إلى هدف حيوي في ضور الأردن. الحديث يدور عن نبع العوجة الذي هو مصدر المياه الأكبر والأهم للسكان في شمال أرجح. حتى فترة متأخرة الكثير من المستوطنين زاروا المكان ولكنه لم يتمكن من السيطرة عليه أو إبعاد سكانه، على أن الوضع اليوم يبدو أنه في مسار التغيير. الزميل باسم صلاحي والتصوير.